الحمد لله الموصوف بصفات الكمال المنزه عن كل نقص وإخلال، منه المبتدا وإليه المرجع والمآل. له الحمد سبحانه وتعالى على ما أفاض من النعم وما صرف من النقم، حمدا يليق بجلاله وعظيم سلطانه، ويوافي فضله وإنعامه، وينيلنا رحمته ورضوانه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وقائدنا وقدوتنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وخليله، النبي المصطفى والرسول المجتبى والحبيب المفتدى. وأشهد أنه عليه الصلاة والسلام بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجهد في الله حق جهاده، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. فصلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، وصية الله التي خاطبكم بها وأمركم بها إلى يوم الدين تقواه جل وعلا في كل آن وحين: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخوة الإسلام والإيمان، بعد جمعتنا الماضية جاءني من قال: أحسنت وما أنصفت. وكان يعني أن الحديث في تلك الجمعة كان موجها للأزواج وأخلاقهم الواجب أن يتحلوا بها في معاملة زوجاتهم وأسرهم، ولم تعرج على الشق الثاني. فقلت: هو ما سنكمل به. غير أني هنا وبين يدي الابتداء أشير إلى ما هبت به كثير من رياح الإعلام والأوضاع الاجتماعية المتغيرة، التي جعلت النظر ينصرف مباشرة في قضايا الأسرة إلى نوع من التجاذب، وإلى شيء من التفاوت، وإلى قدر من الصراع، كل يطالب فيه بحقه أو كل يطلب مساواة بغيره. ونسينا أننا مع أكمل تشريع في كتاب الله المحكم، ومع أعظم قدوة في هدي الرسول الأكرم صلى الله عليه وسلم، فكل ذي حق ينال حقه، وكل جانب يوفى ما يلزم له. ولعلنا في مقامنا هذا الذي كنا نتحدث ولازلنا مستمرين في الحديث عن القمة التي رفعنا إليها إسلامنا ونبينا في ذروة الأخلاق الفاضلة والقيم النبيلة والسلوكيات الحسنة، وما قد وقع فيه كثيرون منا في الهوة السحيقة بعيدا عن تلكم الأخلاق، ومن ذلك أخلاق الزوجات في الأخلاق الزوجية. والحق جل وعلا يقول: فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. وهذا من إيجاز وإعجاز القرآن. فالصالحات تلك أول السمات والصفات، كما قال الطبري وغيره في التفسير: الصالحات المستقيمات العاملات بالخير. فالاستقامة على أمر الله لكل أحد هي العصمة من كل خلل، وهي الأمان الذي يحصل به الخير وتتم به النعمة ويكمل به السرور والسعادة. والقانتات كما قال ابن عباس ومجاهد وقتادة وجملة من مفسري الصحابة والتابعين، هن المطيعات. وفي كلام قتادة: المطيعات لأزواجهن، وسيأتي ذكر ذلك. والحافظات للغيب أو بالغيب، للغيب مقصود هو أنها تحفظ أمر الله أولا في غياب زوجها، فلا تخرج عما أمر الله به، وتحفظ زوجها في سمعته وفي ماله. وذلك الأمر الذي ينتظم هذه الجوانب الثلاثة هو الصورة الكاملة، وهو الضابط أو المفتاح والعامل الذي يبين ما يجب أن تكون عليه المرأة المسلمة لتؤدي أمر الله أولا، وتؤدي حق زوجها، وتأتي بواجبها تجاه أسرتها وأبنائها. الطاعة للزوج من أعظم أخلاق الزوجة وآكدها، وهي التي وردت بها نصوص كثيرة من هدي وحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. فقد روى الترمذي وابن ماجه في سننهما والحاكم في مستدركه بسند صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنة. وهنا نلمح هذا الدين العظيم، وهو يربط بين السلوك والخلق وبين العاقبة الآخرة في يوم القيامة، ويربط هذا بذاك. ولم يكن هنا الأمر منوطا بأجر ومثوبة ولا بحسنات معينة، وإنما بالأمر الأعظم والغاية الأكبر عند كل مسلم ومسلمة، وهي دخول الجنة. وفي الحديث الآخر من رواية أبي هريرة عند ابن حبان في صحيحه عن المصطفى صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها وأطاعت بعلها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت. وهنا نستمع إلى أقاويل تعج بها بعض وسائل الإعلام وبعض منتديات المجتمعات، إن هذا تكريس للذكورية، وهو إقرار للسلطة القهرية، وهو توصية للمرأة بأن تكون عبدة ذليلة. كيف يقال ذلك والناطق بهذا هو الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، المعصوم المسدد بالوحي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولماذا ينظر إلى الأمر من هذه الزاوية؟ لأن ثمة أمور وخلل في الفكر قد سكن هنا في العقول، وربما استقر كذلك في النفوس والقلوب، فأصبح ينظر بنظر غير الذي ينبغي أن يكون من منطلقات الإيمان وقواعد الإسلام. وهكذا نجد هذه الطاعة صمام أمان، وهي كما قلنا في شأن القوامة ليست معركة، ولسنا بصدد حاكم يأمر أو يرفع سيفه، وإنما في ظلال السكن وعلى قاعدة المودة والرحمة، وفي التصور العام الذي قال الحق جل وعلا فيه: هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. نظرة متكاملة لنفسيات كل منها لها خصائصه، فالمرأة أعظم ما يؤثر فيها الحب والجمال، والرجل أكثر ما يؤثر فيه الاحترام والتقدير والنظر إلى قدرته وقوته. فجعل الله لكل ما يناسبه، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: كل ميسر لما خلق له. وهذا من عظيم الأمر الذي أكرمنا الله عز وجل به في هذه الشريعة. وفي حديث ابن عباس عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: ألا أخبرك بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة، إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته. وفي بعض الروايات حفظته في نظر إليها أطاعته، وإذا أمر وإذا سرته وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته فيما يكره في نفسه وفي ماله وفي مالها وفي ماله. فهنا إيضاح يجمع ما جاءت به الآية مرة أخرى. ولذا ننتقل إلى صفة أخرى وإلى خلق آخر، وهو خلق من أهم الأخلاق التي ينبغي أن تراعيها الزوجة، وهي التحبب إلى الزوج بجملة وافرة من السمات والسلوكيات. إذا نظر إليها سرته، فينبغي أن تكون على هيئة من اللباس والتطيب والزينة جميلة تبعث على السرور، لأن الأصل في المرأة والأنثى أنها رمز الجمال وآية تلك الصورة التي تسعد النفس وتدخل السرور إليها. فإذا لم ير ذلك، كان هذا من أسباب النفرة، وربما يكون ممهدا مع خلاف في وجهات النظر إلى الفرقة. ومن هنا ينبغي أن تدرك المرأة أن ما وجهت إليه وما أرشدت إليه من هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم إنما هو موافق لطبيعتها وفطرتها، ومناسب لتعاملها مع زوجها ورجلها. فالرجل كما قلنا يكتح في الحياة وينصب ويشقى، فإذا عاد إلى بيته يريد السكن والسكينة، يريد المحبة والمودة، يريد ما يبعث السرور في نفسه. ومن هنا فإن مثل هذا التجمل والتزين مع ما يلحق به كذلك من تنظيم البيت وترتيب شؤون الأبناء حتى يتحقق ذلك السكن الذي وردت به الآية القرآنية. وإذا تأملنا في هذا فإننا نجده كذلك أمرا هو أيضا مغروس في فطرة المرأة. فالمرأة بطبيعتها تحب الجمال والزينة، كما قال الحق جل وعلا: أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. والمقصود هنا المرأة تنشأ في الحلية أي في الزينة، تفطر عليها في أصل خلقتها، ونراها تعتني بها وهي ما زالت طفلة صغيرة، وهذا هو الأمر الذي يشغلها عندما تكبر وتبلغ، وهو الذي يبقى معها حتى وإن طعنت في السن. وذلك أيضا من رحمة الله وبخلقه، حيث جعل لكل ما يناسبه ليكمل للآخر ما يحتاج إليه. والحفظ للزوج في غيبته كما ورد في دلالة الآية وفي نص الحديث هو حفظ في كل أمر من أمور الله عز وجل، لأن المرأة المسلم والمرأة المسلمة مطالب بأن يأخذ أمر الله ويمتثله في السر والعلن. ولكن لعظم حق الزوج قد تراعيه في حضوره وتخل بالأمر في مغيبه، فجاء هذا التوجيه في الدلالة القرآنية والنص النبوي، وهو يشتمل على وجوه كثيرة، من أعظمها حفظ سمعته وشرفه، فلا تأتي بما يخل بذلك من تبرج أو سفور أو غشيان أماكن فيها ريبة أو فيها نوع من الانحرافات وغير ذلك مما قد يجرها إليه صويحبات سوء أو بيئات فساد قد كثرت في بعض مجتمعاتنا وصارت تؤثر على زوجاتنا وأزواجنا. والذي ينظر إلى هذا فإنه يجد أن الإسلام أكد عليه وبينه وجعله حقا للرجل على زوجه، كما ورد في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: وإن من حقكن عليهن ألا يدخلن بيوتكم من لا ترضون أو من لا تأذنون له. وإن هذا حتى وإن كان من المحارم والأقارب، إن كان الزوج لا يرضى بذلك لأمر مشروع كما يحصل من بعض الناس يثير الفتن ويبلبل الأفكار ويبث الأمور التي تأتي بالشقاق والنزاع فيمنع من ذلك. وهذه سمة مهمة لا بد منها. وتأتي سمات أخرى أيضا جاء بها الشارع الحكيم الذي كما قال الحق جل وعلا: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. وهو أمر تمكين الزوجة زوجها من المعاشرة الزوجية. وهذا الدين الواقعي الذي يخاطب الإنسان في فطرته وغريزته يجعل الأمر واضحا. فالنبي صلى الله عليه وسلم ينص في حديث واضح ووعيد جازم أن من دعا زوجته إلى فراشه فامتنعت باتت الملائكة تلعنها حتى تصبح. ومرة أخرى تأتينا الأقاويل والأراجيف التي تقول لنا إن مثل هذا المعنى والعياذ بالله، وإن كانوا لا يصرحون بذلك، إنما يجعل الإسلام فيه المرأة مقصودة لتفريغ الغريزة الجنسية، وأنه يلغي شخصيتها ويلغي مشاركتها. سبحانك، هذا بهتان عظيم. إنما هذا استجابة للحقيقة الفطرية البشرية التي أخبر فيها النبي صلى الله عليه وسلم في نص صريح واضح: إذا رأى أحدكم من امرأة ما يعجبه فليرجع إلى أهله فإن معها مثل الذي معها. وذلك لأن أساس الزواج من أسسه وحكمه حصول العفة التي تمنع من الفساد والانحلال الذي يعم ويكثر وينتشر عندما لا يتحقق مثل ذلك. وهنا فإن هذا التأكيد يجعل القضية تخرج عن أمر فطري إلى أمر شرعي، وعن استجابة غريزية إلى استجابة للشارع الحكيم يبتغى بها الأجر ويستدفع بها الوزر والإثم ويطلب بها حصول الثواب والوعد ويستدفع بها حصول الوعيد الذي أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا نستمع أيضا إلى ما يبث إلى الزوجات ويقال حتى في الوصية أو في الوصايا الأولى قبل زواج الفتاة: انتبهي، احذري، لا تجعليه يحقق دائما ما يريد، كوني قوية، تعودي على أن ترفضي، حتى تصبح الحياة حينئذ كأنما هي في ميدان صراع وكأنما هي تدفع إلى ارتكاب المحرمات وإلى التوجه إلى الانحلال والفساد. وهذا ما يحصل ونرى له أمثلة وما قد مر بي وربما مر بكم كثير من هذا، نجد مثله ونجد أثره فيما جد في حياة الناس كذلك اليوم من هذه الوسائل الإعلامية التي تبث الأفلام الإباحية والتي يستطيع الناس اليوم أن يروها في هواتفهم وفي خصوصياتهم الكثيرة، يدفع إليها ألا يجد في زوجه وفي عشه وبيته ما يحتاج إليه من هذه الغريزة الفطرية، ومن هنا تعظم المفاسد على هذا النحو الكبير. ومن الأمور التي يلزم أن تعتني بها الزوجة وتعتبر من أهم الأخلاق التي إذا لم تنتبه كانت في صف آخر ورد ذكره أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وذلكم هو الثناء على الزوج والشكر لما يقوم به من عموم نفقته وإحسانه وقيامه بواجبه. ولا تجعل كذلك التقصير الواحد أو الأمر الذي قد يحصل في حالة من غضب منسيا لكل حسناته، كما قلنا في حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: لا يفرح مؤمن مؤمنة إن ساءه منها خلق رضي منها آخر. فكذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن طبيعة في المرأة ينبغي أن تحذر منها عندما قال: يكفرن العشير إن أحسنت إلى إحداهن الدهر كله ثم أسأت أو أخطأت، قالت: ما رأيت منك خيرا قط. فمثل هذا أيضا يغيض به ماء المودة وتنقطع به أسباب المحبة ويحصل فيه أو تترسخ فيه أسباب الجفوة، ويكون حينئذ مجالا للشقاق. لعلنا كما ضربنا المثل دائما ونضرب المثل في كل شيء برسولنا الأعظم صلى الله عليه وسلم، فإننا نقدم لأزواجنا وزوجاتنا وبناتنا القدوة من أمهات المؤمنين زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وأسوق هنا موقفا واحدا أنظر فيه إلى جوانب عدة، وهذا الموقف يصور نموذجا متكاملا يدل المرأة والزوجة على ما ينبغي أن تكون عليه. عندما نزل الوحي على المصطفى صلى الله عليه وسلم وجاء إلى خديجة وهو قد خالط قلبه شيء من الروع والخوف: زملوني زملوني دثروني دثروني، لم يرد أن أم المؤمنين قالت له: ما لك؟ خير؟ ما الذي حصل؟ قبل أن تسترسل تقول له: أول أخبرني ما الذي جرى؟ كلا، وإنما استجابت مباشرة ولم تسأل. وهذا من كثير مما يضايق الرجال إذا قدم: من أين أتيت وماذا فعلت؟ وبمجرد أية ملحوظة تنهال الأسئلة، والرجل لم يلتقط أنفاسه بعد ولم يبدأ على الأقل في أن يسكن في هذا السكن. وهنا بعد ذلك وبعد أن هدأ النبي صلى الله عليه وسلم واطمأن واستيقظ أو قام من مرة أخرى، لم ترد الرواية في أنها سألته، وإنما هو الذي أخبرها عليه الصلاة والسلام. فماذا قالت؟ كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتقري الضيف وتعين على الحق وتعين على نوائب الحق، فوالله لا يخزيك الله أبدا. وهنا ملحظ واسع في دلالات كثيرة، أولها معرفة المرأة لزوجها ومحاسنه وخصائصه، وثانيها إعلان الثناء عليه بها وإظهارها، وثالثها توظيف ذلك في تسكينه وتأييده وإدخال الطمأنينة إلى نفسه، وذلك دور مهم في الإسناد ينبغي أن تقوم به الزوجة. بل تجاوزته أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها فقالت: هلم بنا إلى ابن عمي ورقة ابن نوفل، فأخذته إلى ما يزيد طمأنينته ويكشف عنه غمته، وربما يعطيه ما قد يحتاج إليه من جواب، وقد كان كذلك. ثم كانت أم المؤمنين خديجة رضي الله عنها السند العظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل الجوانب الحسية والمعنوية. وهكذا ينبغي أن تكون المرأة والزوجة المسلمة مع زوجها، تفيض عليه من الطمأنينة والسكينة، ولا تقلقه بكثرة الأسئلة والإشكالات التي تريدها، وتحاول أن تبعد عنه كثيرا من المشكلات التي تستطيع إدارتها، بل قد تقدم له ما يعينه كذلك، كما فعلت أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عندما كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحديبية، ثم عقد الصلح وأراد أن يرجع إلى المدينة، وطلب من الصحابة أن يحلقوا وأن يحلوا إحرامهم ويرجعوا، وكان قد دخل عليهم من هذا الأمر شيء عظيم في نفوسهم فلم يبادروا. فدخل النبي صلى الله عليه وسلم وعنده غضب على هذا، فلما سألته أم سلمة كانت هادئة حكيمة، وقالت لرسول الله: يا رسول الله، قد علمت ما دخل على الناس في هذا الشأن، فلو أنك خرجت إليهم وأمرت حالقك أن يحلق لك لفعلوا. فأخذ بمشورتها، وكان في ذلك الامتثال العظيم من الصحابة رضوان الله عليهم. والمواقف من أمهات المؤمنين كثيرة، ينبغي أن تكون نبراسا للزوجة المسلمة. نسأل الله عز وجل أن يصلح أزواجنا، وأن يصلح ذرياتنا، وأن يجعل أسرنا متمتعة بالمودة والمحبة، وأن يجعل بيوتنا سكينة وسكنا وطمأنينة وأمنا، وأن يجعلها بيوت إيمان وإسلام وتربية وتصحيح وإرشاد، إنه جل وعلا ولي ذلك والقادر عليه. أقول هذا القول وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وعلى من تبعهم واقتفى أثرهم ونهج نهجهم إلى يوم الدين، وعلينا وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد، معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله، فإن تقوى الله أعظم ما يقدم به العبد على مولاه. فاتقوا الله في السر والعلن، واحرصوا على أداء الفرائض والسنن، واجتنبوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلحنا ويصلح أزواجنا وذرارينا. وفي هذا المقام أختم بأمور مهمة للرجل والمرأة والزوج والزوجة، لكي نرقى إلى القمة السامقة ونجتنب الهوة السحيقة. أولها في شأن القول، بأن تكون الكلمة الطيبة، وأن تكون الألفاظ العذبة، وأن يكون الثناء المتبادل والإطراء من هذا لذاك ومن ذاك لهذا، وأن يكون التعبير اللفظي عن المشاعر القلبية شائعا بين الزوجين. فإن عكس ذلك من الصمت جفاف عاطفي ونفرة وبعد بين الزوجين، وإن عكسه أو ما يضاده من الكلمات الجارحة من هذا أو ذاك سبب أساسي في كثير من أسباب الشقاق والنزاع. والأمر الثاني هو الأمر المتعلق بالناحية المادية من جانبين. أولها الجانب المالي المادي المباشر، وقد صار اليوم مؤثرا تأثيرا سلبيا، بدءا من المهور الغالية ومرورا بالتكاليف الباهظة، ودخولا على رغبة الأزواج في أن يستولوا أو أن يتصرفوا فيما لزوجاتهم من الأموال سواء كان بالميراث أو بالأجر على العمل أو نحو ذلك، فإن هذه الأمور المادية إذا طغت على الحياة فغالبا ما يكون أو يكمن فيها سبب وأسباب لنزاع وشقاق. وقد مر بي كثير من ذلك، حتى إنني في مرة من المرات في صلح بين الزوجين كأنني تماما في شركة تجارية بين طرفين ليس بينهما أي صلة، وكل عنده قوائم من القضايا والأرقام المالية والاستحقاقات، ولذا ينبغي للرجل أن يعف وأن يترك مال زوجته، لأنه من الناحية الشرعية لا حق له فيه إلا أن يكون بطيب نفس. وينبغي للمرأة ألا تثقل كاهل الزوج بالطلب لكل شيء مالي حتى تضيق عليه فيضيق صدره وتضيق أخلاقه مع ذلك. والأمر الأخير وهو الأمر الحاسم الجامع لكل شيء، التزام الجميع بأمر الله وشرعه واستقامتهم على دينه. فكل مخالفة حتى وإن كانت في الجانب الشخصي أو معصية ربما للزوج وحده أو للزوجة وحدها تؤثر، لأن كل بعد عن دين الله عز وجل ومخالفة له يكون لها أو تكون لها آثار وخيمة. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤلف بين قلوبنا وأن يؤدم بيننا وبين أزواجنا، وأن يجعل بيوتنا بيوت سكينة وطمأنينة، وأن يجعل ذرارينا صالحين مصلحين. نسألك اللهم يا أرحم الراحمين أن تهدينا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت، وأن تعيذنا من سيء الأخلاق فإنه لا يعيذنا من سيئها إلا أنت. اللهم كما حسنت خلقنا فحسن أخلاقنا يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، تولى أمرنا وارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر ذنبنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اللهم طهر قلوبنا وزك نفوسنا وهذب أخلاقنا وحسن أقوالنا وأخلص نياتنا وأصلح أعمالنا وضاعف أجورنا وارفع درجاتنا وبلغنا اللهم فيما يرضيك آمالنا. اجعل اللهم خير أعمالنا خواتيمها وخير أيامنا يوم نلقاك وأنت راض عنا. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا نادمين. اللهم يا رب العالمين أبرم لأمتنا أمر رشد يعز فيها لطاعتك ويذل فيها لمعصيتك ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم مكن في الأمة لأهل الخير والرشاد، واقمع أهل الزيغ والفساد، وارفع في الأمة علم الجهاد، وانشر رحمتك على العباد برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بخير فوفق لكل خير، ومن أرادنا وأراد الإسلام والمسلمين بسوء فاجعل دائرة السوء عليه واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم عليك بسائر أعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم عليك بالصهاينة المحتلين، اللهم عليك بالعلويين النصيريين القاتلين المجرمين. اللهم عليك بمن شرد إخواننا في بورما وفي غيرها يا رب العالمين. اللهم رد كيدهم في نحرهم وأشغلهم بأنفسهم، اقذف الرعب في قلوبهم واجعل الخلف في صفوفهم واجعل الدائرة عليهم، لا ترفع لهم راية ولا تبلغهم غاية، واجعلهم عبرة للمعتبرين ونكالا للمجرمين، وأقر أعيننا وأعين المسلمين بهزيمتهم ونكالهم وذلهم يا رب العالمين، عادلا غير آجل يا رب العالمين. أنزل اللهم بهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين، وخذهم أخذ عزيز مقتدر يا قوي يا عزيز يا متين. اللهم رحمتك ولطفك بإخواننا المضطهدين والمعذبين والمشردين والمبعدين والأسرى والمسجونين والجرحى والمرضى في كل مكان يا رب العالمين. امسح اللهم عبرتهم وسكن لوعتهم وآمن روعتهم وسد جوعتهم ووحد كلمتهم وأجب دعوتهم وأعلي رايتهم، وانصرهم اللهم على عدوك وعدوهم يا رب العالمين. اللهم احفظ بلاد الحرمين من كل سوء ومكروه، فاضل اللهم أمنها وإيمانها وسلمها وإسلامها وسعة رزقها ورغد عيشها. اللهم من أراد بها شرا فاجعل دائرة الشر والسوء عليه يا رب العالمين. اللهم احفظ ولي أمرنا واجعله في هدى واجعل عمله في هدى في رضاك، ووفقه اللهم لهداك، وارزقه بطانة صالحة تدل على الخير وتحث عليه يا سميع الدعاء. عباد الله، صلوا وسلموا على رسول الله استجابة لأمر الله. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. والترطب على الصحابة الكرام يخص منهم بالذكر والقدر عليهم مقام الجليل أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعلى سائر الصحابة.